شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطهار. بالدلع على كل حال واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالي قال ويترتب على ما ذكرناه من الشمول. ليش خلي ضني قاعد أنا؟ نحن قد تقدم معنا سابقا قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل. الماتر رضوان الله تعالى عليه يريد بهذه القاعدة أن يرتب شيئا بعد ما ثبت أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. يريد الماتر أن يفرع على هذه القاعدة مسألة هي عبارة عن القول بالتخطئة. إذا واحد يتعبد بعبارة الكتاب ويقصر نظره لوين على هذا الكتاب الذي بين يديك، سوف يجد كأن هناك ملازمة بين أمرين، بين أنه كان هكذا يقول كل من قال باشتراك الأحكام مجرم ولا كل من قال باشتراك الأحكام فهو قائل بماذا؟ فهو قائل بالتخطئة. هذه القاعدة دعوة ملازمة بين القول بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل وبالتالي ماذا؟ التخطئة. ما أريد أن أنبه جنابك الشريف عليه، وأن أنت كنت أعظم من التنبيه، وهذه موجودة أصلا بالبداهة عندك لكن البديهيات يغفل عنها بعض الأحيان، أن هذا الكلام غير دقيق، أن هذا الكلام غير دقيق. ما في تلازم بين القول بالاشتراك والقول بالتخطئة، بل هناك مقدمة مخفية في الوسط ينبغي أن تكون قبلهما أيضا حتى، اسمها ماذا؟ لله في كل واقعة حكم. هذه القاعدة التي تعرض لها الماتن في الحلقة الثانية عندما استدل عليها بدليلين اللي بيتذكروا، استدل عليها بالروايات واستدل عليها بحكم العقل بقاعدة اللطف، وقد بحثناها نحن السنة الماضية بست جلسات، ما أدري كم جلسة بحثناها بحثا مفصلا في جلسات خاصة في الصيف، بحثناها هذه القاعدة وأدلت هذه القاعدة. لا يمكن لك أن تقول لي اشتركت الأحكام إذا ماذا؟ تخطئة. لابد أن تثبت شيئا أولا. ماذا تقول؟ تقول هكذا: الأحكام مشتركة بين لله تعالى في كل واقعة حكمة، فالواقع ماذا؟ ممتلئ بالأحكام. فالواقع ماذا؟ ممتلئ بالأحكام، وهذه الأحكام التي في الواقع هي مشتركة بين العالم والجاهل. إذن الأمارات والأصول إما أن تصيب وإما أن تخطئ. بعيد العبارة، تقول أولا الأحكام لله تعالى في كل واقعة حكمة، يعني لوح الواقع ماذا؟ ممتلئ ترشد ممتلئ ليس فيه فراغ هذا الواقع. وإذا كانت أحكام لله تعالى في كل واقعة حكما، إذن وهذه الأحكام قد فرضناها مشتركة بين العالم والجاهل، فما هو دور الأمارات والأصول؟ الكشف عنها. فإن كشفت عنها فبها وقد تصيبها وقد ماذا؟ وقد تخطئها. وإلا أنا يمكن لي، لو افترضنا أن هذه القاعدة غير ثابتة، افترضوا أن هذه القاعدة ماذا؟ لم تثبت، وأنا أشعري، أتيتك أنا كأشعري. الأشعري ماذا يقول؟ الأشعري يقول بأنه على ما في المستصفى للغزالي. ماذا يقول الأشعري على المستصفى الغزالي؟ ما قال هكذا، ما قال، وحياتك ما قال. قال إن الأحكام الشرعية على سنخين، عندك سنخ ثبت بالنص وسنخ لم يثبت فيه نص. أحكام الله تعالى ماذا؟ قسمان. أحكام الله تعالى فيها قسمان، قسم عليه نص وقسم لا نص فيه. ونحن نقول حيث يكون هناك نص نقول بماذا؟ بالاشتراك، ونقول بماذا؟ بالتخطئة. وحيث لا نص تصويب. كان تصويب يعني لا حكم في الواقع، ومن هو الذي يملي الواقع؟ اجتهاد المجتهدين. قال بالاشتراك ولا ما قال بالاشتراك؟ قال بالاشتراك وقال بالتصويب، لأنه أصلا حيث لا يكون في الواقع حكم أصلا، القول بعدم الاشتراك أصلا ماذا يكون؟ أو القول بالاشتراك مثل السلبة بانتفاء الموضوع، أصلا ما في حكم بالواقع لنبحث أنه ماذا؟ أنه مشترك أو غير مشترك. فالأشعري بتعبير المستصفى للغزالي يقول محققو المصوبة. شو هن محققو المصوبة؟ قسموا الشريعة إلى قسمين، حيث يكون هناك نص وحيث لا يكون هناك نص. وفي موارد الثبوت النص يقولون نحن مخطئة مثل مثلكم، نحن نقول بأن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم والجاهل والمجتهد، قد يصيبها وقد يخطئها. وهناك قسم آخر من الواقع هو فراغ، ورقة بيضاء صافية رقيقة، مثل ماذا؟ مثل دماغكم هيك صافي رقيق، ما في بقلبه ما لم ينقش فيه شيء، ها بالنايلون بعد بعد ورق بعد مثل ما ضربنا فيه ضربة، منتظر ماذا؟ ينتظر إيش؟
أحكام.
ينتظر شو؟ اجتهاد المجتهدين لكي نمليه ماذا؟ أحكاما. هل كانت قاعدة الاشتراك كافية لرد هذا القول؟ لا تكفي، لابد أن تثبت سابقا في كل واقعة.
هذا تقريبا نفس المرض ونفس الشيء، يعني أنت عم تقول أنه لازم يكون في فصل من هذه الواقعة.
إيه؟
كل الواقعة فما رد إلى هذه،
لا هو لا يقول أن هذا هو حكم الله، يقول هذا حكمي أنا اجتهادي،
ولكن لابد أن يكون لكل واقعة حكم.
ولا ما نحن مقصود من قال بأن كل واقعة الحكم قال أنه حكم مشرع من عند الله، لم يقل أنه مشرع ولا من عند الفقيه.
المصور لا يؤمن بأن الله تعالى يمضي هذا، ما بيعطي إمضاء على هذا،
أعطى إمضاء عليك كمجتهد، أعطاك ولاية، بس مين المشرع؟
شرعية،
شرعية بمعنى ماذا؟ بمعنى إعطاء ولاية، مو بمعنى ماذا؟ أنه هو حكم الله تعالى، هو أعطاك الولاية، لكن تشريعات مين تكون؟
تشريعاتك
أنت، مو تشريعات الله تعالى. فهو أعطاك الولاية. نحن فرض القاعدة لا، أن المقصود أن الله تعالى لم يوكل إلى المكلفين ماذا؟ إعطاء الأحكام، بل الله بالحلقة الثانية تقدمت معكم ذكر المتن دليلين لها، الروايات ودليل العقلي. دليل لا، في عندي أدلة أخرى بحثنا مفصلا نحن في أمس بالصيف، في الصيف وأنت في الصيف ضيعت اللبن، وش لنا علاقة نحن في المقام؟ سامعين فيه لهذا المثل؟ مفروض تكون سامعين فيه، مش سامع فيه روح يبحث على جوجل. في الصيف ضيعت اللبن،
ضيعت
اللبن، بلي في الصيف ضيعت اللبن، أقرأ بحث على جوجل سأله شو هو إعلانه. خلينا بس هون هلا، خلينا بس هون، خلينا بس نكتة انساري بعدين قصة ال. بغض النظر عن هذه المسألة تصيب بنهجان أو لا، نحن كلا سؤالي هذا المأتن ماذا يقول؟ ويترتب عندما قالها العبارة، شو قال المأتن؟ ويترتب على ما ذكرناه من الشمول أن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف إلى آخر العبارة. يريد أن يقول طالما أنه ثبت عند الاشتراك إذن لابد أن أقول ماذا؟ بالتخطئة. أنا عم أقول ماذا؟ هناك حلقة مفقودة. شو الحلقة المفقودة؟ أن تثبت أن لله تعالى في كل واقعة حكمة، ولا يمكن، لا يمكن لك أن تنتقل من الاشتراك إلى التخطئة إلا بتوسط ماذا؟
الله.
توسط هذه القاعدة، لله تعالى في كل واقعة حكمة. صار واضح لماذا؟
شو حكي عنا بالرد على؟
لحظة شوي صغير، شوف من حاكي عنه بآخر فقرة.
لا
بدي شوف العبارة بس. أفضل أقرأ. أفضل. أقرأ. وين؟ ضاعت العبارة ها؟ بلا ريت لطيفة. على كل حال في مقابل هذا القول اللي اسمه القول بالتخطئة، هناك قول بماذا؟ التصويب. وهذا التصويب كما نبه بعضهم هو على ماذا؟ على نحوين، تصويب معروف منسوب للأشاعرة، وتصويب آخر منسوب إلى المعتزلة. الماتن عندما أراد أن يصور التصويب المنسوب إلى الأشاعرة صوره بهذا المعنى. أنا أتكلم كيف صور الماتن تصويب الأشاعرة. الماتن كيف صور تصويب الأشاعرة؟ صور تصويب الأشاعرة أن لوح الواقع ماذا؟ ليس فيه أي حكم إطلاقا، سواء كان هناك نص أم لم يكن هناك ماذا أم لم يكن هناك نص. الماتن صور تصويب الأشعة أي أساس كأنه ما في بالواقع أي حكم شرعي، ما أشعة لا يقوم بهذا، بس بغض النظر نحن عم نشرح ماذا هذا الكتاب. صور تصويب الأشاعرة أن الأشاعرة يقول أن الواقع فارغ من كل الأحكام الشرعية، وليس هناك دور للمجتهدين إلا ماذا أن يحدثوا في الواقع أحكاما. يعني في ملائكة جالسين ماذا بخدمتك، هم شو بيطلع بالك إلنا؟ يلا شاورما دجاج لحمة طاووق بدك أنت إيش بدك؟ ها لحمص وطحينة باذنجان بدك اياه من تبله.
بالضبط هيك بالضبط. لم يجعل في اللوح المحفوظ احكام ولكن جعل الامارات.
لا ما جعل امارات
من الاماره
لا
في اللوح بحقه بانه حكم.
ما في بالحب بنتيجه هذه ادله، هذه ادله، هذه ليست في اللوح الواقع، هذه ادله.
لا مش ايه
هذه ادله تبقى لا تكون هي الحكم، يعني لا تكون هي الحكم الشرعي. يبقى لوح الاحكام ماذا فارغا بلحاظ ما يقيمه الفقيه من ادله يماذا يجعل في الواقع ماذا أحكام شرعية فعلا. هذا المبنى المنسوب إلى الأشاعرة. مقابله هناك مبنى منسوب إلى مين؟ إلى المعتزلة. هذا المبنى المنسوب إلى المعتزلة طبعا اللي بيعرف الأفكار المعتزلة يخبرني وين موجود أي كتاب معتزلي. أنا حاولت مرة أن أراجعه في كتب المعتزلة فلم أجده فعلا. على كل حال يقال بأن المعتزلة هكذا يقولون، يقولون بأنه أملوا معي بأن الله تعالى له في كل واقعة ماذا حكم، وهذا الحكم ماذا، وهذا الحكم مقيد. مثلا ماذا يقول الله تعالى؟ لله على الناس حج البيت. بس لا، بالواقع فيه عبارة أخرى، شو هي؟ بشرط أن لا يقوم، أن لا تقوم أمارة أو أصل على الخلاف. فإن قامت أمارة أو أصل على الخلاف ماذا؟ تبدل الواقع على طبق الأمارة والأصل. ف ها طبعا معهم هكذا كيف يسب لهم، ما أدري إنهم قالوا والله ما قالوا هكذا. لله على الناس حج البيت بشرط أن لا تقوم أمارة على الخلاف. فحينئذ هم هل قالوا بأن الواقع خالي من الأحكام؟ كلا، قالوا الواقع ممتلئ بالأحكام لكن أحكامه مشروطة بعدم قيام الأمارة والأصل على الخلاف. هذا هو التصويب المنسوب إلى المعتزلة. كما تجدون ماذا يحدث كلما استنبطت حكما لا يمكن أن يكون مخطئ للواقع، لأن إذا كان إذا استنباطك كان استنباط للحج فقد طابقت المنطوق. أما إذا كان حكمك مخالف للحج فقد نفيت الحكم وأثبتت ماذا؟ نفيت الواقع وأحدثت في الواقع وغيرته إلى حكم على أساس أمارتك أو أصلك فعلا. هذا حاصل الكلام في هذين التصويبين. خلنا نقرأ العبارة حتى نصل إلى الإشكالات على هذين النحوين من التصويب فعلا. قال: ويترتب على ما ذكرنا من الشمول أن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية قد تصيب الواقعة وقد تخطئ. فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع. والأدلة والأصول، قصد من الأدلة الأمارات بقارنة مقابلتها بالأصول، قصد من سوف يأتي منه عبارة عما قريب يقول ماذا، يقول في عنده كلمة أمارة والأصل بعدين حتيجي معه إن شاء الله تعالى. من أمارة أو أصل، وهناك صورة مخففة يقول من أمارة أو أصل فعلا. هناك عنده عبارة سوف تأتي إن شاء الله تعالى يقول أنه من أمارة أو أصل. ما قلت شو قلت؟ شو قلت؟ إذن هي خليك أنا هذه إسقاطاتك، هتعرف أنت قديش إنسان مسقط أنت. كلمة إذن نتيجة أو هي دليل؟ خليك عم تتعامل على العبارة، ما تقليش كيف وما كيف تستهجن. إذن دليل أو نتيجة؟ بارك الله بك. فهو ليس في مقام بيان مقدمات، هو في مقام بيان نتائج. وأحد الأدلة ماذا ينبغي أن تكون إحدى المقدمات؟ أن لله في كل واقعة حكمة. هذا بيانته أنا، هذا بياني يعني. ما فيك تاخذ لي بيان وتحتج علي ببياني. انت لولا اني بينت لك هذا المطلب لكن طلعت معك لا نتيجه ولا دليل ولا اشكال. بينت لك المطلب، خذ المطلب وبعدين اطلع معك اذا بيطلع معك فكره ثانيه. قال اذا ما قال فما قال وقد تقدم معنا ان لله في كل واقعه حكمه. لو قال بعباره وقد تقدم معنا ان لله في كل واقعه حكمه كنا قلنا ماذا؟ استعان بها كدليل. اذا يعني بيعطي نتائج ما بيعطي ادله، خفف اسقاطات. دائما وابدا نحن نقنع، ما تكون المعنى انت خلاص بدك تحمل عباره معنى، هذا بيسموه ماذا؟ اسقاط. لا تحمل عباره معنى، اقرا العباره بتجرد. فهمه لا ما اعرف انا، إذا بدك سؤالي أنا لا أعرف. أنا معتقد بأنه لابد أنه متكل على مقدمة مطوية، مطوية أين في الحلقة السابقة، وغير هيك ما عندنا، ما عندي تبرير أنا إذا من العبارة. أما إذا بدك أنه من باب حسن الظن والأخلاق نقول إيه ما ذكره هو بال بس محيت بال بالنسخ عندما طبعوا الكتاب محوها.
وأكلها الداجن.
ها؟
وأكلها الداجن.
أكلها الداجن بلي على أسد سورة القرآن بلي. فالشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، والأدلة قلنا بأدلة يعني أمر والأصول في معرض الإصابة والخطأ، غير أن خطأها مغتفرون لأن الشارع جعلها حجة، وهذا المعنى وهذا معنى القول بالتخطئة. وفي مقابله ما يسمى بالتصويب، وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل، الأمارة والأصل. بس سؤال صغير، ما معنى أن الأصل في معرض التخطئة؟ أحد بيفسره؟ هو شعبر فوق يقول والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ. قد واحد ماذا يقول؟ كان ينبغي أن تسأل السؤال أنت بديهي في المقام، أن الأصل ليس له أي كاشفية عن الواقع، فما معنى أن الأصل يخطئ؟
أن الأصل في الأصل الخطأ،
يعني ما نتج عن الأصل يطابق الواقع أم لا بغض النظر عن كاشفية بالنسبة للمكلف.
ايه بس شو يعني الاصل يخالف الواقع؟ ليش الاصل يكشف عن الواقع حتى يخالفه ويطابقه؟ الاصل الاصل هل له كشفية عن الواقع شيء؟ ليس له كشفية عن الواقع. شو يعني الاصل يطابق الواقع ويخالف الواقع؟
هو الاصل عمل الذي بينه الاصلي هو ليس موافقا للواقع الذي
يثبت منه. بل احسنت. هذا ينبغي ان يكون ماذا؟ نكته تقدمت معكم باي حلقه والحلقه الاولى، حيث ذكر الماتن هناك بنص العباره أن وظيفة الفقيه دائما وأبدا تحديد الموقف العملي، وتحديد الفقيه للموقف العملي تتم عن طريقين، أحد طريقين، إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. الطريقة المباشرة لتحديد الموقف العملي هي عن طريق الأصول العملية، والطريقة غير المباشرة لتحديد الأصل الموقف العملي هي عن طريق ماذا؟ عن طريق الأمارات. هي بالحلقة الأولى تقدمت وكل الطلاب بعض لهلا بيشتبهوا فيها. سبحان الله خلقكم، دائما وأبدا في اشتباه فيها. ليش؟ لأنه بتتصوروا أنه دائما أمارة هي مباشرة، لما أمارة مش مباشرة. ليش؟ طلعوا فيه شوي. أنت كفقيه شو بيهمك من الحكم الشرعي؟ هل مجرد أنك تتعرف على أحكام الله تعالى؟
لا،
تعرف تكليفك، حتى تعرف ما هو تكليفك في الخارج. فأنت تعرفك على الحكم واسطة لتحديد ماذا؟ موقف العملي. فالأمارة تكشف عن الموقف العملي مباشرة؟ كلا، تقول لك حكم الله الحرمة، لازم الحرمة ماذا بالخارج؟ الترك. فتحدد الموقف العملي بطريقة غير مباشرة، بخلاف الموقف الأصل العملي. ماذا يقول لك؟ احبط، براءة، استصحاب، اعمل لا تعمل، من دون ماذا؟ من دون أن يكشف لك عن الحكم الشرعي. الأصل العملي يحدد الموقف العملي بطريقة مباشرة، الأمارة والحكم يحددان الموقف العملي بطريقة غير مباشرة. حينئذ إذا كان الحكم الله تعالى كل حكم من أحكام الله يقتضي ماذا؟ موقفا عمليا. إن وافقه يكون الأصل العملي ماذا؟ صحيحا. إذا خالف الأصل العملي موقف ما حدده الموقف الأصل العملي من موقفا، يكون ماذا؟ الأصل العملي باطلا. معقدة ها؟ بلي. وفي مقابله ما يسمى، راجعوا الحلقة الأولى لو سمحتوا، الحلقة الأولى راجعوا. أنا مو حافظ الحلقة الثانية، حافظ الحلقة الأولى درست 5-6 مرات لأنه فعادة بتذكرها دائما أنا أكثر من الحلقة الثانية. وفي مقابله ما يسمى بالتصويب، وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل. يعني ما في حكم عند الله، ومعنى ذلك أنه ليس له من له لله ليس له من حيث الأساس أحكام، وإنما يحكم تبعا للدليل والأصل، فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها. يعني أصلا ما له معنى تقول مخطئ، ما هو الواقع ما أحكمت به أنا. وهناك صورة مخففة من التصويب مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس، ولكنها مقيدة بعدم القيام الحجة من أمارة أو أصل على خلافها. فإن قامت الحجة على خلافها تبدل الواقع يعني، واستقر وقامت عليه الحجة. ويعلق الماتن على هذا ويقول: وكلا هذين النحوين من التصويب باطل. تقول له: لماذا كلا النحوين من التصويب باطل؟ يقول لك: أما تصويب الأشاعرة فباطل لأنه شنيع، لأنه شيء شنيع. لأنه ماذا يقول لنا؟ الله ما عنده أحكام. وظيفة الأمارات والأدلة ماذا؟ أن تكشف عن ماذا؟ النبي يخبرنا عن ماذا؟ الحاكي يحتاج إلى ماذا؟ إلى محكي. الدال يحتاج إلى مدلول. ذو الوجه يحتاج إلى وجه. العنوان يحتاج إلى معنون. شو الكلام هذا بعد؟ شو يعني أنها أمارات وأدلة وكواشف وليس هناك ماذا؟ مكشوف عنه فعلا. طبعا الأشعري شو حيرد عليه؟ الأشعري سوف يرد عليه ماذا يقول؟ يقول له: حيث تكون هناك أمارات أخبار ومشاكل ذلك، أنا ما عندي مشكلة بالكاشفية، أنا عندي مشكلة بالكاشفية في مقام آخر حيث خلاص. بس بغض النظر عن هذه الإشكالات سنحن مبين على مطلب الكتاب في المقام هذا. إذا كان التصويب ماذا؟ شنيع؟ يعني أمر لا ينبغي الالتزام به، أمر غريب، أمر شنيع، يعني أمر مستهجن.
ما ذكره هنا ليس دليلا، يعني حتى ما قال أنا لما عندنا أمارة شرعية فهذا يكشف عن ما قاله المعصوم، فأين وضوح بالضبط؟ يعني ما بك هذا وضوح
بالضبط؟ بلي. تصويب الأشاعرة ما هو على تفسير الماتن؟ تصويب الأشاعرة أن أخبار النبي صلى الله عليه وآله ليس كشفا عن حكم الله تعالى، بل ما تفهمه من كلام النبي هو حكم الله تعالى. مرة تقول بأن كلام النبي صلى الله أو كلام القرآن أو الآية في القرآن هي تكشف عن حكم لله تعالى، مرة تقول لا تكشف عن شيء بلحاظ الله، بل ما أستنبطه ما أفهمه من الآية هو حكم الله تعالى. فالسؤال: هل الأدلة والظواهر جعلت للكشف أو جعلت لكي تحدث معاني؟ ظاهر الظواهر ما هي؟ أنت عندما تتكلم معي، عندما تخبرني بأمر، هل تريد أن تخبرني عن قصد قصدته أو تقول لي لا ما تفهمه هو مرادي؟
قصد
قصدته. بارك الله، فهذا المقصود. فكل حاكم يحتاج إلى ماذا؟ إلى محكي عنه. فهذا هو أنه مخالف لظهور حكاية الأدلة، ظهور الأدلة في الحكاية. تفضل. عمر في عندك بعد شيء؟ أنا إنسان كتير حضاري وبتعرفون يعني، ما بلا بدي كل شيء معين وبتقبل النقاش والنقد لآخر لحظة. هذا هذا القسم الثالث بالنسبة لمين؟ لتصويب الأشاعرة. أما تصويب المعتزلة فيرد عليهم بأن كلامهم مخالف لظاهر الأدلة. ما معنى أن كلام الأشاعرة مخالف لظاهر الأدلة؟ كلام المعتزلة شان ظاهر الأدلة؟ لا، ما قالوا أدلة الاشتراك. الاشتراك هي بعدين. ما هو سؤال. وأما الثاني يعني بطلان كلام المعتزلة فلأنه مخالف لظواهر الأدلة. ولما؟ هيدي ولما تركوها على جنب. نحن كلامنا ماذا؟
لأن ظاهر بعدم التقييد.
أحسن. يعني ظاهر خطابات المولى: لله على الناس حج البيت. ولم يقل المولى ماذا؟ لله على الناس حج البيت إذا لم تقم أمارة أو أصل. ظاهر الخطابات الإطلاق وعدم تقييدها بعدم قيام أمارة أو أصل على الخلاف. ثم يذكر بعد ذلك دليلا آخر لإبطال كلام المعتزلة. ما هو الدليل الآخر؟ الماتن يدعي أن قاعدة الاشتراك تنفي ماذا؟ تصويب المعتزلة. قاعدة الاشتراك تنفي تصويب المعتزلة. هذا تركوها حتى أقرأ العبارة وصل لها المطلب فعلا، حتى أشرحها فعلا. خليني أقرأ العبارة وصل المطلب وحاول أشرحها وأنت تعلق كما تشاء ويكون لك الكلام. قال: وهناك وكلا هذين النحوين من التصويب باطل. أما الأول فلشناعته ووضوح بطلانه، حيث إن الأدلة والحجج إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا اتجاهه، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟ وأما الثاني اللي هي المعتزلة فلأنه مخالف لظواهر الأدلة، فإن الأدلة قالت لله على الناس حج البيت، وأن تقول إذا لم يقم كذا كذا كذا، ولما أدل على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل في الأحكام الواقعية. أعلم أعلم مولانا ها؟ لا بحكيك شغلة ثانية هلا، هلا قبلك شغلة ثانية كده بلك أمر آخر، ركزوا معنا بس هذه النقطة بس لو سمحتوا. تأملوا معي، شهيد الصدر ماذا يقول؟ شهيد الصدر يريد أن يقول لنا تصويب المعتزلة اللي هو هذا التقييد هذا يمكن إشكال عليه بكم إشكال؟ بإشكالين. إشكال الأول أنه مخالف ظواهر الأدلة، والإشكال الثاني ماذا؟ أن كل ما دل على الاشتراك فهو شو؟ فهو ينفي تصويب المعتزلة. وين تقع المشكلة أنت؟ تقع المشكلة أنت إذا كنت تقرأ بحياتك، وان توقع بمشكلة إذا أنت بتقرأ، إذا بتقرأ تمشي في الموضوع، لكن إذا كنت بتقرأ توقع بمشكلة ليه؟ لكن أنت بتكون فاتح الرسائل سابقا، بتكون درست الرسائل وفاتح بالرسائل فرائض الأصول الجزء الأول صفحة 114، وبتكون سابقا كمان عم تقرأ، أنت عندك مطالعات كثيرة بحياتك وبتعرف حالك في المقام 114 114 114 114 114، وعندك أيضا في كتاب فوائد الأصول، فوائد الأصول للشيخ النائيني الجزء الأول صفحة 253. بتكون أنت عم تقرأ بحياتك عم بتطالع مطالعاتك الشريفة، أنت بتعرفك إنسان بتطالع كثيرا، فتجد ماذا؟ أن كل من الأنصار والنائيني عندما أراد أن يبين تصويب المعتزلة شو يقولان؟ يقولون تصويب المعتزلة شو هو؟ المعتزلة قالوا الأحكام مشتركة، هن شو قالوا؟ عم بيفسروا كلام مين؟ المعتزلة. الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، لكن ماذا؟ لكنها مقيدة بشو؟ بعدم قيام حجة على الخلاف. فهو في بيان كلام التصويب المعتزلة أخذوا قيد ماذا؟ اشتراك. والمادي ماذا يريد أن يقول لنا؟ ماذا يريد أن يقول لنا؟ قاعدة الاشتراك تنفي ماذا؟ تصويب. فيقع ماذا؟ إشكالية، أنه كيف ذلك؟ نقع بإشكالية، كيف نعالج هذه المشكلة فعلا؟ هذا شو الإشكالية ولا لا؟ هو يقول الماتن أنا أستطيع أن أرد تصويب المعتزلة عن طريق ماذا؟ قاعدة الاشتراك. شيخ النائيني والأصفهاء والأنصاري عندما بيّنوا تصويب المعتزلة بيّنوه على ماذا؟ أنهم قالوا بقاعدة الاشتراك. بعبارة أخرى انسى، المعتزل يقول ماذا؟ أحكام الله مشتركة بين العالم والجاهل، غاية ما في الأمر أن الحكم متى يرتفع عني؟ إذا قامت الأمر على الخلاف. ومن هنا يحتاج هذه المسألة لبيان آخر. شو البيان الآخر؟ أنه ما مقصود من قاعدة الاشتراك؟ هذه قاعدة الاشتراك اللي يقولها الشيخ الماتن، ما المقصود من قاعدة الاشتراك؟ في احتمالين. قالت أن قاعدة الاشتراك لأثبتها هي قاعدة اشتراك حدوثا وبقاء، مرة تكون لا تراك تثبتها ماذا؟ حدوثا لا بقاء، لكي تكون أبيات الدعاء، لكي تكون قاعدة الاشتراك مبطلة للتصويب المعتزلي لا بد أن يكون الذي ثبت منها اشتراك حدوثا وبقاء حتى ترد المعتزلة. المعتزلي ماذا يقول؟ يقول أنا أؤمن بالاشتراك، لكن إلى حد متى؟ إلا أن تقوم أمارة على الخلاف، فإذا قامت أمارة على الخلاف لم أعد أقول بالاشتراك، صار حكم جديد أنا شيء آخر. المعتزلي ماذا يقول؟ يقول أنا أؤمن بالاشتراك مغيّة، مغيّة إلى متى؟ إلى أن تقوم حجة على الخلاف حدوثا لا بقاء. بخلاف ما ينبغي أن... أما إذا أثبتنا أن قاعدة الاشتراك هي قاعدة ثابتة حدوثا وبقاء، ساعتها شو نسوي؟ نكون ردينا على المعتزلة. بعبارة ثالثة، هذا لله على الناس حج البيت، على رأي المعتزلة ماذا يكون؟ حكم مشترك بين العالم وحضرتك الجاهل، حكم مشترك بين العالم والجاهل، وهذا الجاهل كمان بدنا اثنين جاهلين، لأنه بين العالم والجاهل والجاهل. أنت الجاهل الأول ماذا فعلت؟ أقمت أمارة، استكشفت ماذا؟ لله على الناس حج البيت، بقيت مشتركا أنت ويا بالحكم أو لا؟ بلى، يعني ما زال نفس حكمه حكم عينه، لكن هذا الجاهل الآخر ماذا فعل؟ قامت الأمارة عنده على أن الحج حرام في عصر الغيبة. شو صار الآن عندما قام حجة؟ هل ما زال لله على الناس حج البيت شاملا لك؟
لا،
لم يعد شاملا لك
للجاهل،
لم يعد شاملا له الأثر عنده. ماذا صار لديك؟ شو
حرام،
حكم جديد آخر. فأنت حينئذ، نحن وأن كنا نقول قبل قيام الأمارة عندك شو كان الحكم؟ كان يجب عليك الحج، لكن عندما قامت الأمارة عندك على عدم وجوب الحج صار ماذا؟ انقلب الحكم من وجوب إلى عدم الوجوب، فكان هناك اشتراك إلى أن قامت الحجة على ماذا؟ على عدم الاشتراك. فلذلك هو إذا قلت بأن الاشتراك ثابت حدوثا وبقاء، كلام الشهيد الصدر صحيح، لأنه ماذا؟ لأن المعتزل وإن آمن بأصل الاشتراك لكنه قال اشتراك إلى أن تقوم الحجة على الخلاف. أما إذا قلنا لا، أن الاشتراك الذي ثبت بالأدلة فقط أصل الاشتراك لأنه حدوثا وبقاء، فلا يرد ماذا؟ إشكال في المقام. لا، ما قلت يجب أن تطابق الواقع، قد تطابق هذا الطابق، إذا طابقته يبقى الحكم كما هو، إذا خالفته ترفع موضوعه، ترفعه، فلن يكون الحكم مطابقا كل الوقت. شلون هالكلام هذا؟ أنا ما أنتوا فقيهين معتزلة اثنيناتكم، هذا يجب على الحج، لا يجب عليك الحج، كيف يكون مشترك؟ إيه، لم يعد مشتركا. كلامه مو صحيح، هو يعترف لك، هو هذا، هذا المعتزلي هذا يعترف لك بماذا؟ أنه طالما قامت عندك أمارة على الخلاف فأنت تكليفك ما هو صار الواقعي؟ حرمة الحج، ويعترف لك بذلك.
هذه حرمة الحج المشترك بين العالم والجاهل.
كلا، هذا هو الحكم المشترك بين العالم والجاهل بحسب أصله، لكن بما أنه أنت قامت أمارة عندك على الخلاف لم يعد بحكمك حكمه، فكان حكم عندي الآن بالواقع حكمين، هو الذي قامت عنده الأمارة على أنه واقعا هكذا، وأنت ماذا؟ وعندك حكم آخر، كيف بيكون مشترك؟ تفهمت النقطة؟
لا، قصدي بنظر أنهم يعني يقولون باشتراك،
بنظر مين؟
بنظر المعتزلة يقولون باشتراك الحكم بين العالم والجاهل حتى بعد قيام الأمارة،
ما بعد ما قامت الأمارة صار لك حكم آخر، كيف بيكون مشترك؟
حكم في هذا الحكم الآخر اشترك الحكم بين العالم والجاهل.
شلون هذا الكلام؟
من قسم من العالم.
شلون هذا الكلام؟ أنت هذا حكم آخر، شيء آخر، كيف يكون مشترك؟ ما هذا عنده حكم وجوب الحاج، هو قامت عنده الأمارة على الحرمة على وجوب الحاج، هذا قامت أمارة عنده على استحباب الحاج، أنت على كراهة الحاج وعلى حرمة الحاج، كيف يكون مشترك الحكم بينكم؟ كلكم معتزلة.
عند من قامت عنده الأمارة، من قامت عنده الأمارة من يقدره؟
عند من يقول بقوله.
بالنتيجة بالواقع كم حكم صار فيه؟
أربعة.
يعني لم تعد مشتركة بين الحجال والعالم يا شيخ، معقولة هذه؟ لم تعد مشتركة بين العالم والجاهل، لم يعد عندي حكم واحد هو المشترك بين كل العالم والجاهلين، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه. عندك كم حكم صار الآن؟ عندك أربع أحكام، عندك خمسة قد يكون. واحد قال مباح، واحد قال حرام، واحد قال مستحب، واحد قال مكروه، واحد قال واجب، كل واحد قامت أمارة عنده على خلاف الآخر، كيف تكون مشتركة؟ يعني كلمة مشتركة وهذه خمس أحكام، خمس أحكام مشتركة، ما هو حكم واحد مشترك الدعوة، مو أن هناك خمس أحكام مشتركة. أصلا شو معنى كل خمس أحكام مشتركة؟ يعني هو يكون مكلف بالوجوب الحرمة؟ سؤال، هذا الذي قامت أمارة عنده على الوجوب، أنت قامت أمارة عندك على الحرمة، هذا شو يجب عليه الآن؟
يجب عليه،
هل هو يجب عليه، هل يحرم عليه الحج شيء؟ كيف يكون مشترك؟
شيخنا شيخ حمل الاشتراك في الأحكام أن مثلا أن الحج واجب، هذا هو الحكم، لا حكم الحج ما هو الآن. يعني أن الواجب الحج
مهم،
الواجب
نقطة بدنا نقولها في المقام، أن قاعدة إن هذا العبارة ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية، هذه العبارة إنما تدل على بطلان تصويب المعتزلة بهذا الشرط، بأن يكون قد ثبت عندنا أن التصويب عند المعتزلة باطل، عفوا أن الاشتراك ثابت مطلقا حدوثا وبقاء، وإلا إذا أثبتنا أنه ثابت حدوثا لا بقاء هذا يتناسب ويتلائم مع كلام المعتزلة. وحينئذ ينبغي أن نسأل سؤالا لأنفسنا، سؤال منطقي، الأدلة التي أقمناها على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل هل تثبت الاشتراك حدوثا وبقاء أو تثبته فقط ماذا؟ حدوثا. وهذا أمر تتأملوا به لوحدكم إن شاء الله. بلي. ممكن واحد يستلم، هذه أحد أدلة لله في كل واقعة حكم على كل حال، ممكن واحد يستلم بها. هذه على كل حال كيف تستجوف الأدلة أنتم كيف تصوروها إن شاء الله تعالى فعلا. بس دي نقطة صغيرة فقط في المقام، أنه نحن كنا بدنا نتكلم أمسي بس عن دليل العقل نوسع فيه للدليل العقلي المذكور في الكتاب، قلنا رينا نوسع فيه شوي، لكن بعدين نبهنا بعض الأخوة أنه هذا البحث الدليل العقلي بنفسه سوف يطرحه الماتم مرة أخرى مفصلا في بحث القاء العقل، عندما يتكلم عن أخذ العلم بالحكم في موضوع أو تعبيره هكذا أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. هذا البحث الدليل العقلي على استحالة تقيد الأحكام أو اختصاص الأحكام بالعالمين بها سوف يأتي معنا وين إن شاء الله تعالى فيما بحث الدليل العقلي، هناك نفصل البحث به أكثر كما فصل به الماتن في ذات المقام. لذلك هنا لن نفصل كثيرا في الدليل العقلي الذي تقدم معنا. مسألة جديدة الحكم الواقعي والظاهري.
وجوب الفعل
بالبحث بيطلع بالاستصحاب فقط مش بالدليل العقلي، ببحث الاستصحاب. سوف أشير أنا هناك إن شاء الله تعالى، سوف أشير هناك أنا البحث إن شاء الله. الحكم الواقع والحكم الظاهر فعلا. خبركم قصة قبل ما تناموا، قبل ما تروح على البيت اليوم، فكرة من الأفكار الأصولية التي ينبغي فهمها هي مسألة أنه الحكم الظاهري. من أين أتت ماذا شيء اسمه الحكم الظاهري؟ نحن نعتقد أن فكرة الحكم الظاهري سببها ومنشأها، أصل فكرة الحكم الظاهري سببها أن العلماء لا سيما المتأخرين، أتكلم عن المتأخرين يعني العلامة الحلي فصاعدا، وجدوا أنفسهم في فترة من فترات الفقه بأنهم لا يعرفون أحكام الله تعالى الواقعية، وأنه لم يعد لهم أي طريق للتعرف على للعلم بأحكام الله تعالى الواقعية. فقالوا حينئذ الشارع بعد أن عرف بأننا لا نعلم أحكامه الواقعية قد تعبدنا بماذا؟ بشيء اسمه الظن. قد تعبدنا بشيء اسمه ماذا؟ الظن. ومن هنا صاروا يقولون بالاجتهاد، ومعنى قولهم مجتهد من كان ظنه حجة بلحاظ المقلدين، ويقولون حجية ظن المجتهد، يقولون حجية ظن المجتهد فعلا. هذه الفكرة طرحت في كلمات العلامة الحلي بالكتب الأصولية ولم تطور كثيرا، هذه الفكرة ذكرت في كلمات وصارت تكرر في مما بعد. تعرفش العلامة الحلي كان له سطوة في الحوزة، صعب نقاشه كثيرا للعلامة الحلي. بقيت فكرة العلامة الحلي موجودة من دون توسع وتوضيح وهالمسائل هذه بالسر على المسائل الأصولية إلى زمن مين؟ إلى زمن أتى به فيه الأخباريون. أنا دعوايا سابقا كانت دائما بس ما كنت أحب صرح بها كثيرا، بس الآن الحمد لله صار عندي عبارة لبعضهم نص في المطلب. نحن ندعي بأن الفرق الجوهري، إذا واحد سألك ما الفرق بين أخباري وأصولي، بعضهم ذكر 23 فرق و24 فرق وما أدري إيش، وكل واحد يذكر لك ألف فرق. نحن نعتقد أن الفرق بين الأخبار والأصول شيء واحد. إذا أردت أن تميز الفكر الأخباري عن الفكر الأصولي هناك شيء واحد هو الفرق الأساس بين الأخباري والأصولي، وهذا الفرق عبارة عن أن الأخباري يقول باب العلم بالأحكام الواقعية مفتوح، باب العلم مش العلمي، العلم، باب العلم بالأحكام الواقعية مفتوح، يعني أن يمكن لي أن أعرف معرفة علمية قطعية، عبر إذا بدك معرفة علمية قطعية بماذا؟ بحكم الله الواقع، مقابل الأصول الذي يقول ماذا؟ باب العلم بالأحكام الله تعالى ماذا؟ مسدود، وأنا متعبد بماذا؟ بالظن، وأنا متعبد بماذا؟ بالظنون. بعبارة أخرى أقرأ لكم عبارة من مين؟ من البهبه. أنا ما كنت أجرؤ أطرح هذه المسألة قدام الإخوان قبل ما قرأت هذه العبارة، يعني وحيد البهبهاني يعتبر ماذا؟ رأس الأصوليين، ومن دفن الأخباريين قولا وعملا، يعني هو حتى دفن اليسر البحراني يعني دفنهم كل مكان بمعنى يعني حقيقة يعني خلوها ماشي بجنيس ما أدري. بحيد البحراني أستاذ البحراني أستاذ البهبهاني وحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 1205 للهجرة هو أكثر الناس شدة على الأخباريين، ويعتبر هو الذي مؤسس علم الأصول الحديثة. علم الأصول اليمنى هو كله بذور أفكار تطويرات في أفكار مين؟ الوحيد البهبهاني. هذا الرجل يعتبر هو جوهر بجواهر العلم الأصول. عنده كتاب اسمه الفوائد الحائرية، له كتاب اسمه الفوائد الحائرية عبارة عن مجموعة فوائد. في إحدى فوائده صفحة 131 عنده هذه العبارة، اسمعها. يقول: قد عرفت أن مناط الفرق بين الأخباري والمجتهد هو نفس الاجتهاد. قد عرفت أن مناط الفرق بين الأخباري والمجتهد هو نفس الاجتهاد. المجتهد. المجتهد أخباري نفس الاجتهاد. كم شان اجتهاد؟ هو يقول: أي العمل بالظن. فمن اعترف بالعمل به، من به؟ بالظن، فهو مجتهد. ومن ادعى عدمه بل كون عمله على علم ويقين فهو أخباري. فمن اعترف بالعمل به يعني بالظن فهو مجتهد، ومن ادعى عدمه بل كون عمله على علم ويقين فهو أخباري.
على علم ويقين يعني حكم واقعي.
حكم واقعي.
صفحة
131 131.
كيف شيخنا ليش حملت الظن والعلم واليقين عن الظاهر؟
هو لأنه هيك بده. هلا خبرك بعدين. ومن هنا أمل خليني كمل عباراتكم نفس الوحيد. خليني كملكم عبارات. وحيد البهبهاني إذا شو بك إلا شو وش بك؟
ومن ادعى
عدمه بل كون عمله على علم ويقين فهو أخباري. الوحيد البهبهاني ماذا يقول؟ يقول: أنا كمجتهد أصولي ماذا أقول؟ باب العلم بأحكام الله تعالى الواقعية ماذا؟ مسدود. فأنا جاهل ولا مش جاهل بها؟ جاهل فيها. شو يعني حكم ظاهري؟ ما جعل في ظرف الجهل في الحكم الواقعي. هنا بدأت تتطور أكثر فكرة الحكم الظاهري. لذلك ماذا يقول الوحيد البهبهاني في عبارة أخرى له؟ الوحيد البهبهاني كما عم بيتكلم عن عبارة أخرى ماذا يقول؟ أما العبارة عبارة لطيفة جدا يعني. ماذا يعبر هذا التعبير؟ يقول: ليكوا يا موالينا. يقول: أنا بلحاظ الأحكام الظاهرية فقيه. أنا بلحاظ الأحكام الظاهرية شو؟ يعني فقيه؟ يعني عالم. وبلحاظ الأحكام الواقعية مجتهد. بهبهاني يقول: أحكام الظاهرية تعلمها أو لا تعلمها؟ يقول لك: إيه، ما أحكام الظاهرية هذه أحكام جعلت لي في ظرف الجهل، أعرفها أعلمها، لكن الأحكام الواقعية مسدود بابها. أقرأ لكم شوية عبارات من عبائر مثلا. يقول هكذا صفحة 418، يقول: نحن مكلفون الآن بالتكليفات الظاهرية للأحكام الواقعية. نحن مكلفون الآن بالتكليفات الظاهرية للأحكام الواقعية، مع كون المراد من التكليفات الظاهرية ما كان ظاهرا عند المجتهد أنه حكم الله الواقعي. ما كان ظاهرا عند المجتهد أنه حكم الله الواقعي. هذا هو بيقول أنه ما كان مراد من التكليفات الظاهرية ما كان ظاهرا عند المجتهد أنه حكم الله الواقع فعلا. هذه صفحة 418 لعبارة الفرق بين المجتهد والفقيه، صفحة 499 ذكر هذا، بتحبوا تراجعوها إن شاء الله تعالى. النقطة اللي بدي أقولها بس هذه جوهر اللي بدي أقولها، النقطة اللي بدي أقولها كتير مهمة جدا. تفكير الحكم الظاهري بدأ من هنا. فكرة الحكم الظاهري بدأت منين؟ أن نحن أصوليون، والأصول يقول ماذا؟ العلم بالأحكام الواقعية ماذا؟ مسدود. طب نحن بماذا متعبدون؟ في ظرف الجائز ماذا متعبدون؟ بحكم الظاهر. لذلك الحكم الواقع على حاله مشترك بين العالم والجاهل، لكن المنجز علينا دائما ماذا؟ الحكم الظاهري. ومن هنا اهتم الأصوليون في بيان ماذا؟ حقيقة الحكم الظاهري وإمكان جعل الحكم الظاهري ومشاكل هذه الأبحاث، وما يأتي معنا إن شاء الله تعالى مفصلا في الأيام اللاحقة. هي لمحة تاريخية عن معنى الحكم الظاهري. ولذا أنتم بتحبوا دراسة قراءة مطولة، نبدأ بكلمات العلامة الحلي وصولا إلى الشيخ إلى الشهيد الصدر وصولا. أقرأ لكم عبارات أصلا تصدموا بس كأنه كيف تصوير المسألة وقديش صحيح الاستنتاج اللي عم خبركم إياه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين فعلا.